إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمدك يا رب العرش العظيم، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاتك، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك، أقر بأنك أنت الله الواحد الأحد، لا أخشى سواك. أخاف من فقر موحش، ولي في رحمة الرحمن جاء. أخاف من مرض شديد، ورب المستجيب لمن دعاه. أخاف من ظلم بطوش غاشم، وبطش ربي قد علا. أخاف من الله يعصمني أذى. القوي هو أنت، الغني هو أنت، ملك الملوك هو أنت، لذا فأنا عدت وتبت إليك وحدك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. مالي ومال الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فما رأيت أعز من منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة في واحة العلم في الغزوات والفتوحات. وفي هذا الوقت الطيب المبارك أعرج على غزوة بني قريظة إن شاء الله جل وعلا. قلت وأريد أن أؤصل الأمر في صدور الآباء، في صدور الأمهات، في صدور الإخوان، في صدور الأخوات، في صدور الأبناء، في صدور البنات، حتى تثبت المعلومات بإذن رب البريات. أبدأ بمتى، أي متى وقعت هذه الغزاة أو هذه الغزوة؟ قال علماء السيرة أنها وقعت في ذي القعدة من سنة 5 من الهجرة بعد الأحزاب مباشرة. قالوا أنها وقعت في ذي القعدة من السنة 5 الهجرية بعد الأحزاب مباشرة. قلت بإذن الله جل وعلا الصواب، حقق معي وعض على ما أقول وأنقل بالنواجد. الصواب أنها حدثت في آخر ذي القعدة وفي أوائل ذي الحجة من السنة 5 الهجرية بعد الأحزاب إن شاء الله جل وعلا. هذه واحدة. النقطة الثانية، سبب الغزوة. يعني قلنا متى كانت الغزوة؟ قلنا الغزوة كانت معروف أنها في سنة كذا، في شهر كذا. طيب بعدين بسأل، أي سبب الغزوة دي؟ هل لأن المسلمين تعطشوا إلى دماء اليهود؟ هل لأن المسلمين يمقتون اليهود فيقتلونهم ويقاتلونهم؟ هل لأن المسلمين هم الذين يبدأون اليهود بالعدوان؟ أبدا والله، بل إن اليهود هم أفاعي الغدر، هم أفاعي الغدر في كل زمان وفي كل مكان، وحيثما حلوا أو حلوا، وحيثما كانوا كان الفساد، ولا حول ولا قوة إلا برب العباد. لأجل ذلك قال ربنا جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. الله الذي خلقهم هو الذي يقول ذلك، الذي يقول ذلك هو ملك الملوك، الذي يقول ذلك هو رب العالمين، الذي خلقهم وهو الذي يميتهم والذي يبعثهم والذي يحشرهم والذي يسائلهم، يقول عنهم هذا الأمر الشنيع، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. سبب الغزوة ماذا؟ هو نقض بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض من حيي ابن أخطب، بتحريض من هذا الأفعى، بتحريض من كبير المجرمين، بتحريض من كبير المشركين، بتحريض من كبير اليهود الملاعين، حيي ابن أخطب الذي ذهب إليهم وحضهم وحثهم على نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقضوا العهد في وقت عصيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحت وطأة حصار رهيب، فاستغلوا هذا الأمر بالاتفاق المسبق ونقضوا العهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل الزبير كما جاء عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، عض بالنواجذ عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير وأرسل السعدين وغير هؤلاء حتى يتبين الأمر، وبالفعل ذهبوا إلى بني قريظة وتثبتوا وتأكدوا من نقض العهد، بل إنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شنيع، وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد، لا عهد بيننا وبين محمد. وهذه أهديها إلى الكبار، أهديها إلى الحكام، أهديها إلى أولياء أمور المسلمين، أقول لهم لا عهد لهؤلاء من أبناء القردة والخنازير، لا عهد لهم ولا ميثاق، هم الذين ينخذون المواثيق، هم الذين يخونون العهود، هم الذين يقتلون الأنبياء، هم الذين يكذبون في كل ميدان. لذلك أنصح الجميع، أنصح الآباء، أنصح المسؤولين، أنصح أولياء الأمور بأنهم لا عهد لهم ولا سلام لهم ولا أمان لهم على الإطلاق، وربنا الذي خلقهم هو الذي بلغنا بذلك، وهو الذي أعلمنا ذلك، وهو الذي عرفنا خبيئة صدور هؤلاء المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. جاء الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، جاء 10,000 من المشركين من قريش ومن هذيل ومن كذا ومن كذا ومن نجد، جاءوا جميعا لحصار النبي صلى الله عليه وسلم من فوقه ومن تحته ومن كل مكان. ولذلك صور القرآن العظيم هذا الحصار: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، انظروا هذا هو القرآن، هذا كلام المولى جل وعلا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبالتالي كان الحصار وقعه كان شديدا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كما صور القرآن، وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جاء الخذلان من المنافقين أيضا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الله أكبر، حصار عظيم خطره جسيم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا فعل المنافقين كان إجراما، كان خيانة ما بعدها خيانة، كان خذلانا ما بعده خذلان، فضلا عن نقض العهد من بني قريظة من خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دب الأمر في صدور الموحدين، لماذا؟ لأن ظهرهم قد انكشف من الخلف، الحصار من فوق، الحصار من تحت، ثم انكشف الظهر من الخلف. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان الخطر على الذرية والنساء من بني قريظة، وحدث ما حدث وقد ذكرت ولم أعيد حرفا واحدا. من أجل ذلك أقول: لذلك استحقوا القتل، فأمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهى من الأحزاب عاد إلى قتال هؤلاء الذين نقضوا العهد وخانوا صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي رتب معايا زمان مكان
في اليوم الذي رجع فيه النبي إلى المدينة. إذن مسألك عن الزمان، يبقى في اليوم اللي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب إلى المدينة، هذا هو الزمان. وبعدين الزمان أيضا تقييد عند صلاة الظهر، أي في وقت الظهر. المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته الطاهرة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان يغتسل. فلما أنهى اغتساله، إذن عند زمان عند مكان، جاءه جبريل، دخل عليه جبريل وقال له: يا محمد، أوضعت السلاح؟ وفي مثل أوضعت سلاحك؟ جبريل وهو رسول الله جل وعلا إلى الأنبياء من الملائكة، جبريل هو روح الأمين، جبريل هو القوي، جبريل هو قائد الملائكة، جاء وقال: يا محمد، أوضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. يقول قائل: هل هذه دروشة؟ هل هذه دروشة؟ يقول الشيخ أن جبريل يقول إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وهل كانت تحمل أسلحة؟ وهل كانت تثبت الموحدين؟ وهل كانت تقاتل مع الموحدين؟ نعم، الدليل على ذلك، خذ من القرآن مثالا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. الملائكة الخطاب لهم، هم الذين يضربون فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أيضا الخطاب كما قال بعضهم هو لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فضلا عن الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيح مسلم وعند غيره من أهل السنن، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أثبتت قتال الملائكة مع النبي وصحبه، وأيضا في أحد، حتى أحد التي وقعت فيها لزيمة على صحب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله عليه وسلم، كانت الملائكة تقاتل عن يمين النبي وعن شمال النبي، لذا لم يصل أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو حكم إنسان العقل في استراتيجية عسكرية لقال إن محمدا مقتول لا محالة، لكن جبريل كان عن يمينه كما في رواية البخاري ومسلم، وكان ميكائيل عن شماله من طريق سعد رضي الله عنه وأرضاه. قلت، قال له: فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم بعد. جبريل هو الذي يقول ذلك: يا محمد، أوضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فانهض بمن معك، قم قم. هذا تحريض، هذا حض، هذا حث من جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سابقك إلى هناك لأزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. شوف الأمرين، فإني سابقك إلى بني قريظة، جبريل يقول للنبي: فإني سابقك إلى بني قريظة. انظر حينما يقول لأزلزل بهم حصونهم، الوظيفة الأولى اللي فعلها في المعركة هي أن يزلزل بهم الحصون، الثانية أن يقذف في قلوبهم الرعب. حينئذ يتهيأ الجو تماما لإيقاع الهزيمة بأبناء القردة والخنازير، لإيقاع الهزيمة بهؤلاء الناقضين للعهود المخالفين للمواثيق من قتلة الأنبياء المجرمين. انظروا معي، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اسمع معي هذه، خذ هذه المعلومة، المشهور على ألسنة الأشياخ حتى في الكتب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، على اعتبار أنها رواية البخاري. قلت: بإذن الله، بل عندنا روايتان: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذه رواية البخاري رحمه الله. الثانية وهي رواية مسلم: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. ولذلك قام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري بالجمع بين روايتين جمعا رائعا رحمه الله جل وعلا. المهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وبالفعل انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الصحب الكرام إلى بني قريظة، ولما جاء وقت العصر انظروا قال بعضهم إن النبي أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، ولذلك سمعا وطاعة لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، اسمع معي دقق وخذ خطا تحت هذه، لم يرد منا ذلك وصلوا، أي أنهم لم ينتظروا لصلاة العصر في بني قريظة متأخرا بعد غروب الشمس، ولكنهم صلوا. يقول قائل هل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا ما خالفوا النبي، ولو خالفوا النبي لهلكوا. إذن ما المقصود؟ إذن هؤلاء سمعوا وأطاعوا وهؤلاء لم يفعلوا. قلت هذا اجتهاد الطائفتين، هذا اجتهاد الطائفتين. أما الطائفة الأولى فإنها اجتهدت في فهم قول النبي فقالت سمعا وطاعة وأخذت بظاهر الكلام. أخذ الاتصال وأعود إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله شيخي وحبيبي وسيدي.
حياك حفظك الله.
أسأل الله أن يعطيك ملك الأرض وملك الأرض وملك الأرض وملك الأرض ملكك في الجنة.
آمين آمين وإياك.
ألو.
جميع المسلمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، معك تفضل. حياك.
وأقول لك ومسير العالم كله يحس بأن علي ودوايا القدس، ومسير العالم كله يقول ده أرض وعرض وبكرة وأمس وقمر وشمس ونور الشمس وقدام ربي أنا المسؤول. اوعى تقولوا في أدنى الأرض وإني خلاص الزل ده فرض، يا ابن العم مسرنا البعض وفاء اكتوبر أقوى رسول، ياللي مليته حياك أنين صبرة شتيلة ولا جنين، يوم الوعد هياخد بطار يوم ما تدق بنا طبول، وأشهد الله إني أحبكم في الله والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعود بإذن الله جل وعلا فأقول هؤلاء فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فأخذوا بظاهر قوله. أما الطائفة الثانية هي لم تخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها اجتهدت في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، ما وبخ هذه ولا وبخ تلك، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين على الفعل، وهذا توفيق طيب مبارك لفهم هذه بإذن الله جل وعلا. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقول لك خرج النبي إذن خرج القائد، خرج البطل، خرج المعصوم، خرج الذي لا ينطق عن الهوى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3000. لما أقول لك في 3000 أخذ المداخلة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
أسأل الله أن يبارك فيك.
حياك الله
وبارك فيك.
والله أنا أحبك في الله،
أحبك الذي أفتني من أجله،
بجد في نفسي من زمان أكلمك يعني.
شرف لي، الله يجزيك خير.
وإيش مصدق والله أن أنا بكلمك دلوقتي، يعني ربنا يبقى طول العمر ويبارك فيه.
أنت على رأسي.
الله يجزيك خير ويخليك كده، أنت والشيخ وجميع القنوات الإسلامية دي تدوم على خير ومحبة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا
وجزا الله كل خير، ودعني كده الله يجزيك خير.
على رأسي، بارك الله فيك وثبتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
والله إن حبك في الله،
أحبك الذي أحبتني من أجله.
أنا أرجو أن تبلغ سلامنا للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب ولجميع مشايخ قناة الرحمة.
سلمك الله وبارك فيك وعليك السلام.
كنت اتصلت بالشيخ مسعد وقلت له عاوزين برنامج عملي كيف تصلي، يعني البرنامج ده هو الواحد يجلس يورد الناس تصلي ازاي، مش يعني كلام، يعني الكلام اصلا مش مطبق لكن احنا عاوزين برنامج عمل، يعني انت تقعد تجلس ازاي، تخدم الصلاة ازاي. ده رجاء من الشيخ محمد حسين، رجاء.
حاضر، اعرضه عليه ان شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب اعود باذن الله جل وعلا فاقول خرج النبي اي المعصوم اي الذي لا ينطق عن الهوى في 3000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني أنا بقول الحين ركز معي وأنت يا أختي ركزي معي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عدد، هذا العدد ما تعدى 3000، خرج بهم إلى بني قريظة فحاصرهم، على أصح الروايات حاصرهم 25 يوما. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هؤلاء. طيب وبعدين هل اشتد الحصار أم كان الحصار ضعيفا؟ بل اشتد الحصار، حتى أن زعيمهم اللي هو كعب بن أسد، كعب بن أسد يا جماعة خيرهم بين 3، لما اشتد حصار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن اليهود يفتعلون الحصون المشيدة، يعني كانوا في حصن يا جماعة منيع، حصن قوي جدا جدا جدا، لأنهم جبناء لا يقاتلون أحدا على الإطلاق إلا من خلف هذه الحصون. ولذلك أوردت لكم الأدلة سابقا من كتاب الله وسنة النبي ولن أعيدها استثمارا للعلم بإذن الله جل وعلا. المهم أن الحصار لما اشتد قال كبيرهم كعب بن أسد إني أخيركم بين ثلاث، يعني أنتم خيرة بين ثلاث، قال اليهود كده. الأولى إما أن تسلموا وتدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فتأمنوا على أنفسكم وعلى أبنائكم وعلى نسائكم وعلى ذراريكم وعلى أموالكم، لكم عصمة تامة، خاصة وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو موحى إليه من عند الله، يعني محمد هذا نبي صلى الله عليه وسلم وموحى إليه من عند الله جل وعلا، فرفضوا هذا. قالهم طيب النقطة الثانية إما أن تقتلوا الذراري والنساء، خلاص أشور عليكم، يعني الأولانية أنا شورت عليكم ادخلوا في الإسلام بكده نأمن على الذراري والنساء وكيتهم يبقى مسلمين، خاصة إحنا شفنا النبوءات عندنا في التوراة إن محمد هذا هو النبي حقيقة. الثانية إما أن تقتلوا، إما بلتش دين خلاص يبقى تقتلوا النساء واقتلوا الأطفال، كل واحد يذبح زوجته ويذبح أولاده، ثم ادخلوا على محمد فقاتلوه قتال رجل واحد، قتلوه قتال رجل واحد، إما أن تظفروا به وإما أن تقتلوا عن آخركم، خلاص يبقى النساء محفوظة والأولاد محفوظة، خلاص ما يروحوش يقعوا سباي احنا ذبحناه. قالوا برضو الثانية لا مش قابلين. الثالثة قالوا خلاص الثالثة بقى اهجموا على المسلمين يوم السبت. ليه يوم السبت؟ لأن ده يومنا زي يوم الجمعة عند المسلمين، والمسلمون يعلمون أن فيه الأمان، فلن يتوقعوا منا حربا، نهجم على محمد حتى نستأصل محمدا ومن معه. ها ما تقولون؟ يبقى إذا جعلهم بين ثلاث خيارات يا جماعة، الأولى إن يدخلوا في الإسلام حينئذ يحافظون على أبنائهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم، خلاص لهم ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين، خاصة بعد علمهم من التوراة أن محمدا هو النبي من خلال الأدلة. النقطة الثانية لما رفضوا هذه خلاص اقتلوا النساء اقتلوا الأطفال عشان ما نشيلش هم نساءنا وأطفالنا، وهجموا عليه هجوم رجل واحد، إما أن نظفر وإما أن نهزم يعني نقتل. النقطة الثالثة خلاص لا قبلين هذه ولا تلك، خلاص اهجموا على المسلمين في يوم السبت لأن هذا يوم أمان ولن يتوقعوا منا هجوما. قالوا لا لا دي ولا دي ولا دي، الثلاثة مرفوضة. انظروا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا ننزل على حكم محمد، ننزل على حكم رغم أنهم يعلمون أن النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذبح. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا أن ينزلوا على حكم النبي، وقالوا له أرسل لنا أبا لبابة بس بشرط ابعث لنا أبا لبابة. من هو أبو لبابة؟ أصحاب الجليل. لماذا؟ لأن أبو لبابة كان نساء وكان أولاده بين هؤلاء ولهم يد عليهم. أرسل لنا أبا لبابة، ده حليف، أرسل لنا أبا لبابة. فلما دخل عليهم أبو لبابة، تعرفين بقى مكر اليهود وخبث اليهود، يذبحوا في الفلسطينيين ويصرخوا بقى، هم اللي معهم وسائل الإعلام في أوروبا في أمريكا في كل مكان، أهو ما يجيبوش إلا اللقطات بس بتاعت العمليات الفلسطينيين، أهو شوفوا بيذبحون بيعملون، العرب عايزين يذبحون، العرب عايزين يقتلون، العرب بيعملوا فينا. بعدين الذهن الغربي والذهن الأمريكي ما يشوفش إلا هذا، فالكل يتعاطف مع اليهود ضد الموحدين، الإعلام في إيديهم، رؤوس الأموال في إيديهم، كل حاجة معاهم، يبقى بيقتل جايلك في بيتك بيذبح، بيذبح نسائك، بيذبح أطفالك، واخذ كل شيء عندك. أهو شوف شوف الإرهابي، الإرهابي من الإرهابي، الأمور مقلوبة ليه؟ أنت دخلت داري، أخذت داري ورميتني خلف الدار وشردت أولادي، وبعدين جيت اغتصبت عرضي، أسقطت مساجدي، أحرقت مصاحفي، ذبحت أطفالي واحدا تلو الآخر، وأنا الإرهابي؟ والله إنه مجتمع أفاك، والله إن المجتمع العالمي مجتمع ضال، أقسم بالله أنه يتعامل بوجه جميل كوجه الشيطان. المهم هذا اللي بيحصل كل مرة. بنو قريظة أول ما دخل عليهم أبو لبابة هرولت إليه النساء وهرول إليه الأطفال يبكون يبكون، يا أبو لبابة ما يفعل فينا محمد، يا أبو لبابة، بكاء الأطفال بكاء النساء هكذا جزعوا أخذ يبكون، فأشار إلى عنقه هكذا يعني بالذبح، يعني هيذبحكم لو نزلتوا على حكمه هيذبح.
وعلم ساعتها أنه خان الله ورسوله. الله، إيه اللي عملتني بقى؟ أبو لبابة يقول نفسه، إيه اللي عملته؟ أنا كده خنت الله وخنت رسول. لا 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 لا، تبت إلى الله جل وعلا. فخرج ولم يعد إلى بني قريظة بعده، بل ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية من سواري المسجد النبوي، أم ربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد، وقال لا 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 يفكني إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا خلاص أنا خنت أنا كذا. فبلغ ذلك النبي، أي بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أتى إلي لاستغفرت له. يا فعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا قال لو جاءني لاستغفرت له، أما إنه قد فعل ذلك فعليه حتى يتوب الله عليه، لغاية ما ينزل في أمره شيء خلاص. فكان أبو لبابة في وقت الصلاة تذهب إليه زوجته وتحل وثاقة حتى يصلي مع المسلمين الجماعة، فإذا ما انتهت الصلاة وثق نفسه، يوم رابط نفسه مرة ثانية في هذا. كم يوم على هذا الحال؟ ستة أيام، ست أيام هو يربط نفسه، ما يتفكش إلا في وقت الصلاة بس، زوجته اللي تفكه، وبعدين يرجع هو اللي يربط نفسه، لغاية ما نزلت بقى توبته على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند أم سلمة سحرة في الليل البهيم، فخرجت إليه تبشره وقالت أبشر أبا لبابة فإن الله قد قبل توبتك. وذهب المسلمون إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم حتى يحل وثاقه. قال لا لا يفك وثاقي سوى النبي، النبي اللي يفكني. حتى إذا خرج النبي لصلاة الفجر ذهب إليه، أي اتجه إليه، ثم حل وثاقه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا على الحكم قال نحكم فيهم رجلا يحكم فيهم، واحد هنا نرتضيه انه اللي يحكم في هؤلاء هم موالي الخسر، خلاص واحد اللي يحكم فيهم، من سعد بن معاذ. وكان سعد قد اصيب في الاكحل، الوريد بتاعه كان الضرب بسهم وهو في الاحزاب، وخلاص بيدمي بيدمي بيدمي. ولذلك لما نزلوا على حكم سعد رضي المسلمون ذلك ورضي الكل ذلك، فقيل لسعد تعالى احكم في هؤلاء. بس في سؤال ممكن يعتريني قبل الدخول في قضية سعد، واحد يقول لي طب ليه سلموا وانت بتقول عندهم حصون منيعة؟ انا مش قلت لكم ان جبريل ذهب حتى يزلزل حصونهم وحتى يقذف الرعب في قلوبهم؟ ارجع معي، بقى فيه زلزال في الحصون وفي رعب في القلوب، ولذلك كانت الحرب نفسية على اعلى درجة، فاستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص مش بامر بشر على الاطلاق ولا ده شغل بشر، لا من عند الله جل وعلا. المهم أمر النبي بتقييد الرجال وبذهاب النساء والذرية، لكن هؤلاء ليسوا مع هؤلاء، خلاص اتفصل الذرية عن الرجال، فصل الذراري، وجعل الحكم لسعد بن معاذ. سعد عرف، لما عرف قال أنا لسعد ألا تأخذه في الحق لومة لائم. طبعا أهل جايين له وربع جايين له كلهم، يا سعد ارفق بهؤلاء فإنهم موالينا، يا سعد بيوصوهم يعني اوعى تشتد عليهم اوعى تشد. لما قال أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى سعد ضيعهم، سعد خلاص، سعد هيبدهم. المهم جابوا سعد، أمر النبي سعد، جاء راكبا حمارا، هو خلاص بيدمي. فلما وقف قالوا أرفق يا سعد، فقال سعد أينزل الناس على حكمي؟ قالوا نعم. فنظر إلى المسلمين قال والمسلمون، أنتم الصحابة، أشاروا نعم، كلتنا نازلين لحكمك، وهؤلاء اليهود نازلين لحكمك. فنظر إلى النبي ثم أعرض بوجهه تعظيما وتوقيرا لرسوله وقال ومن ها هنا واللي هنا كمان هيرضى بحكمي هينزل على حكمي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سعد. فقال سعد يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. الرجال قتلوا، كل من أنبت، كل من له عانة، كل من لبت له عانة خلاص يبقى رجل، أو اللي بلغ فيهم بقى رجل، دول يذبح، كله يذبح.
وبعدين تثبت ذرية تتوزع سبايا وتقسم الأموال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. أما في رواية البخاري ومسلم: لقد قضيت بحكم الله تعالى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، حبسهم النبي هناك وهم مقيدون. انظروا معي، تعالوا بال الأمر لشفاء صدور الموحدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخنادق في المدينة، أي في سكك المدينة في السوق. فحفروا في سوق المدينة في السكة نفسها، حفروا فيها خندقا. لما حفروا الخندق الكبير أمر النبي بهم أرسالا أرسالا، مجموعة مجموعة، فكانوا يؤخذون إلى الخنادق أرسالا أرسالا. وقد قبلت قبلت بالكاف أيديهم إلى أعناقهم، يجلس الرجل ثم تطيح رأسه. أرسالا أرسالا قتلوا جميعا حتى من بلغوا، قيل كان العدد ما بين 400 إلى 700. أما عند الإمام البخاري رحمه الله لما عدت إلى توثيق رواية علمت أن العدد كان 400، عند أهل السير كان العدد 700. ذبحوا جميعا في هذه الخناجق. ثم جاء الدور على رأس الإجرام، حيي ابن أخطب، هذا المجرم الذي ذهب إليهم وجعلهم ينقضون العهد وحرضهم على قتال النبي وعلى خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هو كان وعد كعب بن أسد، قال له خلاص لو حتى محمد جاي لكم ويعمل فيكم شيء أنا هبقى معاكم، يحصل لي اللي بيحصل لكم. ولذلك ذهب وفاء بوعد وكان معهم. فأمر النبي به فكبل وقيد من يديه وعنقه. فخرج وهو خارج من كب الكره نظر إلى النبي وقال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فأطيح برأسه من فوق جسده في الخندق. المهم هناك مجموعة كانت قد آمنت بالله، قلة لا تعد الأصابع، آمنت بالله جل وعلا، ولم تقتل إلا امرأة من النساء، امرأة واحدة. هذه المرأة عملت عملا إجراميا، رمت بالراحة على رأس خلاد بن سويد رضي الله عنه وأرضاه فقتلته. والحديث عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنة، وحديث يعني حينما عدت إلى ردبته وجدت الحديث بلغ مرتبة الحسن لغيره، وقال بعضهم هو الحسن لذاته، والصواب أنني أميل إلى قول المحدثين المسألة أنه حسن لذاته. طيب، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل أهل الأفاعي بالمجرمين هؤلاء بمن له نبت، بمن أنبت، يعني اللي له عانة يذبح، فذبح من بلغ ومن الرجال حتى قتلوا جميعا. أمر عجيب حصل في هذه المعركة. هناك ثابت بن قيس، كان لرجل من اليهود عليه يد، هذا رجل اسمه الزبير بن باطة، الزبير بن باطة، اضبط معي. فلذلك ثابت بن قيس ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله أستوهبه منك، فإن له علي هو وأهله وماله. فوهب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن باطة وأهله وماله لثابت بن قيس. فقال له ثابت بن قيس: إن النبي قد وهبك لي أنت وأهلك ومالك، خلاص. فلما علم الزبير بن باطة بما حدث لليهود من ذبحهم في الخندق ودفنهم في الخندق جميعا، قال له: يا ثابت، أسألك باليد التي لي عليك أن تجعلني ألحق بالأحبة، أي لا خير في حياتي بعد هؤلاء. ارجع، قالوا: لا 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 خير في الحياة بعد هؤلاء، اجعلني ألحق بالأحبة. يلا، ثعبان يلحق بالثعابين، حية تلحق بالحياة. المهم ذهب فأطيح برأسه وذبح وسقط في الخندق مع هؤلاء المجرمين. وضرب لسعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتطبيبه أي لعلاجه. المهم من طريق عائشة رضي الله عنه وأرضاه، اختصارا عشان الوقت، كان في خيمة من بني غفار قريبة منه، بيبصوا له دم 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 جاي جاي، كان السيل. في ايه يا جماعة، من بجوارنا من بجوارنا؟ إذا هو الدم يسيل من سعد بن معاذ، وإذا هو قدمان، وإذا قال صلى الله عليه وسلم حديث جابر: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. البعض ظهر على فضيئة وقال هذا حديث ضعيف، كيف يهتز العرش لكذا وكذا وكذا، ونسي المسكين أن الحديث عند البخاري في صحيح، وعند مسلم في صحيح، وعند الترمذي في جامع، والحديث صحيح السند صحيح المتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا زمان الأصاغر. المهم، ولما حمل نعش سعد لما اشتروه بقى كده على الأكتاف كان خفيفا جدا، فتغامز المنافقون وقالوا ما أخف جنازتي، ما أخف سرير، خلاص أهو بسبب ما فعله في اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك، بل إن الملائكة هي التي تحمل سرير سعد، بل إن الملائكة هي التي كانت تحمل سرير سعد. والحديث عند الترمذي في جميع، وعدت إلى الرتبة، والحديث حسن بإذن الله جل وعلا. المهم هقف عند هذا الحد، لأن الموضوع طبعا هيطول أكثر من ذلك، والوقت قد نفد معي بإذن الله. أنا لي أن أقول هؤلاء سلفنا وهؤلاء سلف اليهود، دول أهلينا، دول بقى آباؤنا الصحابة، وده قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود. إحنا اليهود الحين ذلونا، أذلونا، جوعونا، دمرونا، خلونا الحين مرتعدين، أو ترتعد منا الفرائس، تهتز منا الأوصال، تصفر منا الوجوه، مش قادرين نأخذ موقف ضدهم على الإطلاق، وهم إيه على أصابع اليد. انظروا، أما النبي صلى الله عليه وسلم بقوة العقيدة، بالمعية الحقيقية، بقوة العقيدة، ولأنه أخذ بقول الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، أهو بمجموعة من الصحابة أذلهم، ذبحهم، قضى على سمهم في الخندق، في خندق المدينة في السوق. ولذلك هذا اليهود الذي يدعي الحضارة أقول لا، ضربك غير ضربي. واستمعوا جميعا بإذن الله جل وعلا إلى هذا الكلام، أقول له ضربك غير ضربي، وإن الإسلام قادم، وستختبئ يا لعين خلف الحجر وخلف الشجر وخلف المضر، حتى ينادي الحجر يا عبد الله يا مسلم تعال، فإن ورائي يهوديا، تعال فاقتله لأنك خسيس. أقول ضربي وضربك كيف يلتقيان، ما بيننا بحر بلا شطآن، أنا للذرى أمضي وأنت إلى الثرى، هل يستوي النهجان في الميزان، خبت على أرض يقين قوافلي وتواتبت من حولها فرسان، أنا رايتي حلم الشعوب ونبضها وعقيدتي نبع من الإحسان، أنا والحضارة توأمان وإننا لا بد في يوم لمعتنقان، كالظل تتبعني وترصد خطوتي وإذا عثرت أقالني قرآني، أنا ما سجدت ولا انحنيت بقامتي إلا لرب الواحد الديان، أنا ما سجدت ولا انحنيت بقامتي إلا لرب الواحد الديان، وحملت ما بين الجوانح مصحفي وتلوته في السر والإعلان، فإذا نطقت فبالهداية منطقي، وإذا سكت فكي أصون لساني، أنا ضد أحزاب الشقاء لأنني أسمى من الصلصال والنيران، أنا ضد إذعان القطيع وضد من باع القطيع بأبخس الأثمان، أنا ضد أنصاف الحلول لأنني عانيت شر ملاسة الثعبان، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم، وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والصوت والقضبان، أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني، أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بضربها إخواني، ما فل سيف العاجيات عزيمتي كلا ولا هز الأذى إيماني، ما فل سيف العاجيات عزيمتي كلا ولا هز الأذى إيماني، أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن، أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن، أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بنان، قدري بأن أخطو وحولي غابة وعلى الطريق عصائب الغربان، وأواجه الأوثان يزحم بعضها بعضا، ألا قبحت من أوثاني، ألا قبحت من أوثاني، عصري وأعرفه وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان نهشوا لحوم الخلق ملء بطونهم ما مسهم تعب من الإجمان لكنني كالطود دون جموعهم ولسوف يغمر زحفهم طوفان ولسوف يبصرني الكفيف بضربه ولسوف أروي غلة الظمآن. وإن شاء الله جل وعلا أقول إن خطبة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا في مسجد نور الإسلام في الأميرية بالقاهرة في حي الأميرية بالقاهرة مسجد نور الإسلام حي الأميرية بالقاهرة شارع السلام خلف محلات السلام إن شاء الله جل وعلا. والخطبة هامة جدا عقديا وإيمانيا واجتماعيا، وأسأل الله أن يسمع الأكابر والحكام والمحكومون والمسؤولون والأغنياء والفقراء والضعفاء والمحامون والأساتذة والجميع، أسأل الله ذلك. فإن الخطبة تحت عنوان أهذه هي أمة محمد، أهذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.